أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم العنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع تفسير القرآن الكريم بالحديث الشريف. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. في الحرب المنتصر يجمع الغنائم في مكان وثم في الفرصة الواتية يقسم الغنائم على الجنود على أفراد الجيش. رسول الله صلى الله عليه وآله في مجريات حرب بدر الكبرى اللي تأتي ذكراها في 17 من هذا الشهر الشريف إن شاء الله تعالى، في تلك المجريات جمعت الغنائم على أساس تقسيمها في الفرصة المؤاتية، وفقدت من الغنائم قطيفة حمراء. هسه قطيفة بطانية شرشف فلتشي من هالقبيل. أحد الأفراد سرق هذه القطيفة، أما أفراد من الذين كانوا يقولون نحن مسلمون وكانوا يقولون محمد صلى الله عليه وآله رسول الله تبارك وتعالى إلينا، هؤلاء الأفراد بهتوا رسول الله، قالوا إنه هو الذي غل أي سرق القطيفة الحمراء. يعني شنو؟ يعني العامل الذي يريد أن يدخل ميدان العمل لازم يتهيأ مسبقا لكل أنواع الظلم الموجه إليه. فإذا أفضل مخلوقات الله تعالى على الإطلاق المؤمنون به يبهتونه بسرقة قطيفة حمراء من الغنائم، فالسائر العاملين في سبيل الله لازم يحسبون حسابهم. هذه وضعية البشر. إذا ما يريد خلي يخرج عن ميدان العمل، خلي يروح يصير بياع سبزي وما أشبه. قال الإمام الصادق عليه السلام: ألم ينسبوا رسول الله صلى الله عليه وآله يوم بدر إلى أنه أخذ لنفسه من المغنم قطيفة حمراء. الكفار ما بهتوه، المسلمون بهتوه، حتى أظهره الله عز وجل على القطيفة. فالله تعالى أخبر رسوله الأعظم بأن القطيفة سرقها فلان وهي في المكان المعين، وبرأ نبيه من الخيانة، أي من خيانة الغنيمة، وأنزل أي الله بذلك في هذه القصة في كتابه وما كان لنبي أن يغل، إلى آخر الآية الكريمة. ألم ينسبوه، قال الإمام الصادق عليه السلام، ألم ينسبوا رسول الله يوم بدر إلى أنه أخذ لنفسه من المغنم قطيفة حمراء حتى أظهره الله عز وجل على القطيفة وبرأ نبيه من الخيانة وأنزل بذلك في كتابه وما كان لنبي أن يغل، إلى آخر الآية الكريمة. بمناسبة سرقة القطيفة الحمراء في بدر من المغنم، أكو حديث شريف حول السرقة من المغنم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من غل شيئا أي سرقة رآه يوم القيامة في النار. الله تعالى يجيب ذلك الشيء يخليه في نار جهنم، ثم يكلف أن يدخل إليه فيخرجه من النار. بعدين يقولوا له سأدخل جهنم وطلع هذا إن حتى نشوف شنو نسوي وياك. استفرد واحد يتمكن يمد أنملته على نار دنيوية خفيفة له، فكيف يتمكن أن يدخل جهنم لإخراج قطيفة وما معلوم القطيفة محطوطة في أي مكان من جهنم؟ مو كل شيء تشوفه بعينك فقريب عليك. قال الإمام الباقر عليه السلام: من غل شيئا رآه يوم القيامة في النار ثم يكلف أن يدخل إليه فيخرجه من النار. إخواني، بمناسبة الآية الكريمة: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. المسلمون في حرب بدر الكبرى قتلوا 70 من المشركين وأسروا 70 من المشركين، أي المشركون تكبدوا خسائر من حيث المجموع 140 في الأنفس فقط. زين، المسلمون في حرب أحد خسروا 70 من القتلى، يعني نصف ما خسره المشركون في حرب بدر الكبرى. هذه ملاحظة. ملاحظة أخرى: خسارة المسلمين في حرب أحد كانت بسببهم. فيما جريات حرب أحد، لو الرماة المكلفون بحفظ ثغرة الجبل ما كانوا يتركون مواقعهم لجمع الغنائم، ما كانت الخسارة تحدث. وإنما كان هناك انتصار غريب للمسلمين في حرب أحد، أعظم من انتصارهم في حرب بدر الكبرى ربما، لأن بدايات حرب أحد بفضل الله تعالى على المسلمين بواسطة أمير المؤمنين صلوات الله عليه كانت بدايات طيبة مشرقة عجيبة غريبة جدا وجدا. فإذا الخسارة في حرب أحد كانت بسبب المسلمين، هذا أولا. ثانيا الخسارة في حرب أحد كانت نصف خسارة المشركين في حرب بدر الكبرى، فليش بعد بعض المسلمين كانوا يدردمون؟ القضية كانت بصوشك انت، انت المصوش في القضية. وثم حتى هذه المأساة لو ما كانت صايرة لنفرض ذلك جدلا، فانتوا في بدر كبتوا المشركين خسائر عظيمة، 140، نصف المبلغ قتلى نصف المبلغ أسرى، بعد ليش تدردمون؟ من ناحية ثالثة أنتم تعتقدون بالجنة وهم لا يعتقدون بالجنة، فأنت تشوف نفسك إذا تخسر خسارة ولو طفيفة ففي مقابلها أكو أجر عظيم، أما المشرك المسكين ما عنده شكل عقيدة، فهو في سبيل أهدافه يضحي، انت في سبيل اهدافك متضحي مع انك تؤمن بالجزاء ومع ان ضحاياك كانت اقل من ضحايا المشركين بنصف العدد ومع انك كنت المصوش في القضية. السؤال هو انه هل المسلمون وضعهم كان هالشكل؟ طبعا بعضهم في حرب بدر الكبرى وفي حرب أحد، أم إلى الآن المسلمون هكذا مع أنهم يعتقدون بالثواب الإلهي ومع أنهم يشوفون دا يكبدون الأعداء خسائر أعظم ومع أنهم دا يشوفون الأعداء دا يكبدوهم خسائر أقل مع ذلك يدردمون؟ قال الإمام الصادق عليه السلام: كان المسلمون قد أصابوا ببدر 140 رجلا، قتلوا 70 رجلا، وأسروا 70. فلما كان يوم أحد أصيب من المسلمين 70 رجلا فاغتموا بذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى: أولما أصابتكم، إلى آخر الآية الكريمة. فيما يخص الآية الكريمة: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. في عالم البرزخ وفي عالم القيامة أكو تجسم للأعمال، أكو تجسيم للأعمال، يعني الصلاة التي صلاها المؤمن في الدنيا تتجسم في عالم البرزخ إلى جسم لطيف يؤنسه. طبعا التجسم أكو في السلب والإيجاب، يعني العمل الصالح يتجسم لطيفا والعمل الطالح يتجسم خبيثا. التجسم والتجسيم موجودان في عالم البرزخ وعالم القيامة. من جملة مصادق التجسم والتجسيم منع الزكاة، وكل مورد ذكرت فيه الزكاة فالخمس مذكور بالتبع، لأن الخمس بدل عن الزكاة، إلا في موارد استثنائية اللي الخمس لا يكون بدلا عن الزكاة، والقصة مفصلة. قال الإمام الصادق عليه السلام: ما من أحد يمنع من زكاة ماله شيئا، أي ولو شيئا قليلا، إلا جعل الله عز وجل ذلك الشيء يوم القيامة ثعبانا، الثعبان الحية العظيمة، من نار، مو ثعبان كحشرة فقط، مطوقا في عنقه، هذا الثعبان يلتف على عنقه. انت خلي جمر صغير من نار على عنقك، شوف الوضعية شلون تصير. فكيف إذا ثعبان كبير يكون مطوق في عنقك والثعبان من النار؟ شوف اشقد تخاف واشقد تتأذى، اشقد تخاف من الثعبان الملتصق بعنقك، واشقد تخاف من النار اللي تحرقك بواسطة الثعبان الذي انقلب نارا. قال الإمام الصادق عليه السلام: ما من أحد يمنع من زكاة ماله شيئا إلا جعل الله عز وجل ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوقا في عنقه، مطوقا حال من ثعبان. بمناسبة الآية الكريمة: الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. ذكر مشابه هذه الآية الكريمة فيما سبق، ومشابه الحديث القادم فيما سبق أيضا. الخطاب القرآني في هذه الآية الكريمة موجه إلى اليهود الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة، وقتل اليهود للأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان في العصور السابقة. فلماذا اليهود المعاصرون لرسول الله يوبخون بشيء فعله آباؤهم القدماء على أساس الرضا؟ لم يكره ما فعله الآباء، وإنما رضي بما فعله الآباء، والرضا والسخط جاريان إلى يوم القيامة. ترضى بأفعال صدام فأنت صدامي، ترضى بأفعال بوش فأنت بوشي، ترضى بفعل يزيد فأنت يزيدي، ترضى بفعل الإمام الحسين صلوات الله عليه فأنت حسيني. والقضية مخطورة جدا عندما الإنسان يطالع، عندما الإنسان يسمع، عندما الإنسان يتحاور، يعني في مجريات الحرب على صدام. ففرد واحد يقرأ الأخبار أو يسمع الأخبار، ففي مكان يحب عمل معين، في مكان يكره عمل معين، فيرضى عن عمل معين، يكره عمل معين، فتلقائيا أوتوماتيكيا ينحسب في المعسكرات بالسهولة وبالسرعة، فالإنسان لازم يلتفت. قال الإمام الصادق عليه السلام: كان بين القاتلين والقائلين 500 عام. القاتلون اليهود السابقون، القائلون الذين وبخهم الله تعالى في هذه الآية الكريمة، والذين كانوا معاصرين لرسول الله صلى الله عليه وآله، بينهما 5 قرون. مع ذلك وبخ اللاحق بعمل السابق. لماذا؟ فألزمهم الله اللاحقين القتل، قتل السابقين للأنبياء. لماذا؟ برضاهم ما فعلوا، برضا اللاحقين لما فعل السابقون. قال الإمام الصادق عليه السلام: كان بين القاتلين والقائلين 500 عام، فألزمهم الله عز وجل القتل برضاهم ما فعلوا. إخواني، فيما يخص الآية الطويلة: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخرها، هناك حديث شريف قال الإمام الصادق عليه السلام: إذا أوصى الرجل بوصية فلا يحل للوصي أن يغير وصيته. الوصي ما إلى حق التغيير، فكيف يكون حق التغيير لعمر الخامنئي وأمثاله؟ الوصي لا يحق له التغيير، فكيف للأجنبي عن الوصاية؟ قال الإمام الصادق عليه السلام: إذا أوصى الرجل بوصية فلا يحل للوصي أن يغير وصيته. لا يحل، واضح، أي يحرم. تغيير الوصية حرام على الوصي حتى، فكيف بالأجنبي؟ فيما يخص الآية الكريمة: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. هنا حديث مروي عن الإمام الصادق عليه السلام، نحتاج في فهمه إلى مقدمة توضيحية تفيدنا في فهم هذا الحديث وفي فهم نصوص دينية كثيرة متنوعة أخرى. المقدمة هي: الجهل على قسمين، الجهل الذي نسميه القسم الأول والجهل الذي نسميه القسم الثاني. الجهل الأول هو ما يخالف العلم. زيدون عالم بالفيزياء، عمرو جاهل بالفيزياء. الجهل الثاني ما يخالف العقل، شخص جاهل أي شخص لا يعمل بأحكام عقله. والجهل الأول لا توبيخ عليه عادة، وإنما بالنسبة إليه أكو موعظة، أكو نصيحة، أكو إرشاد وما أشبه. يعني الإنسان الجاهل بالمعنى الأول فلد واحد ينصحه أنه ليش تبقي جاهل، خروح للمدرسة اتعلم العلوم. أما الجهل بالمعنى الثاني عليه توبيخ وتأنيب وما أشبه. الطفل ما عنده عاقل فتصرفاته إذا كانت جاهلة مو مشكلة منهم، أما الكبير له عقل فتصرفاته الجاهلة عليها توبيخ. الإمام الصادق يقول المعصية تشتمل على جهل، طبعا يقصد المعنى الثاني، مو فقط المعصية تشتمل على جهل، لأن هذا مدى يحسب حساب العقاب الإلهي على المعصية. لا، المعصية تشتمل على جهل، لأن هذا مدى يفكر أنه يعصي من. إخواني، فرد واحد اللي يخدمك ما تعصيه، ليش؟ حتى إذا كلامي يكون خاطئ بالنسبة إليك، لأن تقول هذا خدمني، هذا له علي فاضل، فلماذا أعصيه؟ فالله تبارك وتعالى أنت وكل شيء لك منه، فكيف تعصيه حتى إذا لم يكن هناك عقاب؟ قال الإمام الصادق عليه السلام: كل ذنب عمله العبد وإن كان به عالما فهو جاهل. شوفوا، ربما زيد يقوم بذنب وهو جاهل به، مثل الكثيرين اللي لم يصلهم التبليغ الإسلامي، يشرب الخمر ولا يعرف أن الخمر حرام، فربما يرتكب الذنب وهو جاهل بالذنب، وربما يرتكب الذنب وهو عالم بالذنب، مثل الفسقة الفجرة اللي يدرون الخمر محرمة ومع ذلك يشربونها يعاقرونها. الإمام الصادق يقول: العالم بالذنب حين العمل جاهل. لماذا جاهلون؟ لأنه مدى يحسب حساب العقاب الإلهي، ومدى يحسب حساب الفضل الإلهي. كل ذنب عمله العبد وإن كان به عالما فهو جاهل. لماذا جاهل؟ حين خاطر بنفسه في معصية ربه، سيقوم بمغامرة كبيرة على أساس ذنب ما يسوى يتحمل العقاب الإلهي. طبعا الإمام الصادق ما أشار إلى فضل الله في هذا الحديث الشريف. بمناسبة الآية الكريمة: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. شوفوا، الله قسم الأرزاق بين العباد وجعل حصة كبيرة خارج عن التقسيم اسمها الفاضل، أي الزيادة. يعني زيد في العام الأول رزقه ألف باون، أما هناك مليارات الباونات عند الله تبارك وتعالى، فخلي يسأل من الله تعالى بعض تلك المليارات. اسألوا الله من فضله. رزقكم المقسم لكم لا يحتاج إلى الدعاء، رزقكم المقسم لكم يصل إليكم ولو بدون الدعاء. أما الفاضل، الشمال، الزيادة، فإذا تريد فيحتاج إلى الدعاء. هذا أولا. ثانيا، إذا شفت عند غيرك فاضل غير موجود عندك، فليش تتمنى ذلك الفاضل؟ يعني إذا زيد عنده زوجة وأنت ما عندك زوجة، ليش عينك على زوجة زيد؟ اسأل من الله تعالى زوجة، فربما يرزقك الله تعالى زوجة أفضل من زوجة زيد. ما أدري كلامي واضح أم لا. شوفوا الحديث الشريف يقول: قال الإمام الصادق عليه السلام: إن الله تعالى قسم الأرزاق بين عباده، وأفضل فضلا كثيرا لم يقسمه بين أحد. أفضل أي خل على كتر، فضلا كثيرا لم يقسمه بين أحد. شوفوا إخواني، هذا ذكر فيما سبق كرارا ومرارا، وهو أنه في البشر الجمال قليلة، يعني تشتري كيلو سكر من الحانوت، فإيش قد يتشمل على الكيلو؟ ربما غرام، نصف غرام، غرامية. أما في عالم الألوهية الإجمال ربما تكون أكثر من نفس الرزق المقسم. لهذا هنا الإمام يقول فضلا كثيرا، الإجمال عند الله تبارك وتعالى مو قليل كما هي عند البشر. إن الله عز وجل قسم الأرزاق بين عباده، وأفضل فضلا كثيرا لم يقسمه بين أحد. قال الله عز وجل: واسألوا الله من فضله، إلى آخر الآية الكريمة. إخواني، هذه الآية الكريمة والحديث الوارد بشأنها يقسمان الظاهر قصما، إن شاء الله لا يقسمان ظهورك، أما بالنسبة لي فالقضية مشكلة. فلا وربك، الله هو يحلف بنفسه، يعني يريد يقول ترى القضية جدية، كلش جدية. فلا وربك لا يؤمنون، إذا لا يؤمنون يعني شنو؟ يعني إما كفار وإما أتعس من الكفار منافقون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الإمام الصادق عليه السلام: لو أن قوما عبدوا الله عز وجل، مسلمون يعبدون الله، ثم قالوا لشيء صنعه الله أو صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا صنع خلاف الذي صنع؟ يا رسول الله، قربان لطفك، ليش أخذت عائشة كزوجة؟ اعتراف. مو هذا فقط، أو وجدوا ذلك في قلوبهم، وجد الشيء في قلبه ليس بمعنى وجده مقابل فقده، وإنما غضب عليه، سخط عليه. وجد الشيء في قلبه أي سخط على ذلك الشيء، غضب على ذلك الشيء. الحديث الشريف يقول: مو شرط اعتراض لفظي، خلي يكون اعتراض قلبي. أو وجدوا ذلك في قلوبهم، إذا يصير الأول أو الثاني لكانوا بذلك مشركين. خلاص، تريد تعترض لفظا أو قلبا، بس القضية واضحة، تعتبر مشركا، تعتبر مشركا. هسه إذا تروح للمجتمع تشوف إيش قد أكو اعتراضات لفظية وإيش قد أكو اعتراضات قلبية. وإذا عرفنا أن سائر المعصومين 14 صلوات الله عليهم يشتركون مع رسول الله صلى الله عليه وآله في المشتركات العامة، فالقضية بعد تصير مصيبة كبرى، لأن أكو اعتراضات لفظية وقلبية على المعصومين. ف فاعتراض واحد يخرجك من الإيمان ويدخلك إلى الشرك، فكيف إذا الاعتراض الواحد أصبح اعتراضين؟ إذا أصبح الاعتراضان مليونين، إذا أصبح المليونان مليارديين، يعني القضية خطرة. قال الإمام الصادق عليه السلام: لو أن قوما عبدوا الله عز وجل ثم قالوا لشيء صنعه الله أو صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله ألا صنع خلاف الذي صنع، أو وجدوا ذلك في قلوبهم لكانوا بذلك مشركين. إخواني، فيما يخص الآية الكريمة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بعبارة أخرى، فيها كثير من المزاح وكثير من الحقيقة. الله تبارك وتعالى ديمقراطي، فإذا فرد واحد الله حاول وياه محاولات متنوعة كثيرة وما أجل الطريق، الله يقول له مو مشكلة، أنت اختار لنفسك، بس أنت مسؤول مقابل اختيارك. ما يصير هاليوم تنتخب بوش وبعدما بوش قام يقدم مصالح إسرائيل على مصالح المسلمين فتنكر هذا اختيارك، لا، لازم تتحمل مسؤولية الاختيار مالك. فمسؤولية الاختيار أنه لازم تخضع لقوانين المحاكمة في الآخرة. إذا اتبعت إماما في الدنيا فأنت حر، الله يحاول وياك أن تكون مهتديا، أما إذا عاندت وجحدت فأنت حر، ولكن لازم تتحمل نتائج اختيارك في يوم القيامة. هذه كقاعدة عامة. كأمر خاص كمصداق ورد في كلام أمير المؤمنين يحتاج إلى مقدمة توضيحية. هي طبعا في هذا الحديث الشريف الحديث يذكر العدد 2، أما في بعض الروايات التاريخية العدد أكثر من 2. فيما جريات حرب النهروان، حرب الخوارج، بعض الأفراد اللي كانوا مبايعين أمير المؤمنين صلوات الله عليه على أساس أنه أمير المؤمنين، فهذول كانوا منافقين أو أصبحوا منافقين، فهذول لم يتبعوا الجيش في مسيره إلى النهروانات، قالوا لأمير المؤمنين صلوات الله عليه إحنا عندنا شوية شغل فإحنا نرتب أعمالنا وثم نلتحق بك سريعا. أمير المؤمنين هم قال لهم فريد كلام اللي هو بعذره لا نذكره الآن. فهذول تخلفوا عن المسير مع الجيش العلوي وثم التحقوا بالجيش العلوي، وفي طريقهم في الصحراء صادوا ضبا فبايعوه على أساس أنه أمير المؤمنين، فوردوا على أمير المؤمنين بعد مسيرتهم وأمير المؤمنين على المنبر يخطب، فقال بدون أن يذكر أسماءهم أنه مو مشكلة خلي يبايعون الضب على أساس أنه أمير المؤمنين، ولكن خلي يعرفون يوم القيامة إمامهم الضب. شوفوا، قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه بمناسبة هذه القصة دعهما، كأنه شخص اقترح على أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن يعاقبهما. دعهما فهو يعني الضب إمامهما يوم القيامة. ألا أما تسمع إلى الله يقول نوليه ما تولى؟ تولى الضب كإمام، فإحنا هم نقرر نقول له أوكي الضب إمامك، بس لازم يوم القيامة هم تتبعه. ما يصير يوم القيامة تقول لا أنا غيرت فكري. في الدنيا يحق لك أن تغير فكرك، أما في يوم القيامة لا يحق لك. قال أمير المؤمنين عليه السلام في قصة هؤلاء دعهما فهو إمامهما يوم القيامة، أما تسمع إلى الله عز وجل يقول نوليه ما تولى. بمناسبة الآية الكريمة ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. إخواني، كمقدمة توضيحية للحديث الشريف القادم أقول الثواب الإلهي أنواع والعقاب الإلهي أنواع، والثواب والعقاب الإلهيان يكونان في الدنيا ويكونان في الاحتضار ويكونان في البرزخ ويكونان في القيامة ويكونان في الجحيم. وكلما العقاب يتقدم يكون أخف. إذا الله تعالى عاقبني على ذنبي في الدنيا فالعقاب أخف مما إذا عاقبني عليه في البرزخ، وهكذا البرزخ بالنسبة إلى القيامة، وهكذا القيامة بالنسبة إلى الجحيم. هذه مقدمة. مقدمة أخرى، غير المعصوم يجب أن يكون متقيا يعمل بالواجبات ويترك المحرمات، ولكن كواقع خارجي الإنسان لا يكون متقيا 100%. الإنسان اللي يكون متقي 100% لازم تبحث عنه، في كل مليار ربما تجد واحدا من أمثال سلمان رضوان الله تعالى عليه. فعلى هالأساس حتى المتقون المعروفون بالتقوى صدرت وتصدر عنهم ذنوب. زين، هذه مقدمة أخرى. المقدمة الثالثة، قال الله تعالى في القرآن الكريم ويعفو عن كثير. الله يعفو عن كثير من الذنوب، الاستغفار يمحو كثير من الذنوب، التوبة تمحو كثير من الذنوب، الشفاعة تمحو كثير من الذنوب، قاعدة إن الحسنات يذهبن السيئات تمحو كثير من الذنوب. أما الشيء على شيء صحيح محايات الذنوب متعددة متنوعة، ولكن مع ذلك تبقي بقية من الذنوب، تلك البقية تشوف الإنسان أبو أبوه مو أبوه فقط. فبالنسبة إلى تلك البقية أكو عقاب إلهي، فإذا العقاب يكون أقدم يكون أخف. زين، مقدمة رابعة، العقاب على أنواع كما بينا، وحتى هناك عقاب صغير صغير صغير. ورد في الروايات لمح العيون، ما أدري انتخاب الكلمة كان دقيق أو لا، يعني الإنسان بعض الأوقات هو باختياره يغمض عينه ويفتح عينه، بعض الأوقات لا، الجفن يلعب بدون اختيار الإنسان. فلعب الجافن بدون اختيار الإنسان يأذي الإنسان ولو شوية، هذا هم عقاب إلهي. الإنسان يشوف رؤيا مفزعة يفز من النوم يقول الحمد لله اللي ما كان هناك واقع خارجي، بس الرؤيا المفزعة تفزعه، هذا عقاب إلهي. الإنسان بعض الأوقات يحزن بدون أن يعرف مصدر الحزن، خصوصا قبيل غروب الشمس، هذا عقاب إلهي. أنا إذا ما صار عندي سبب حزن ليش دا أحزن؟ سبب حزني الذنوب التي اقترفتها، فالله ما يريد يعاقبك في الجحيم ولا في القيامة ولا في البرزخ ولا في الاحتضار، فهسه يريد يعاقبك. فنتيجة لازم الإنسان ما يشوف مشكلة في الدنيا، فليش يشوف مشكلة في الدنيا؟ لازم يشكر رب على هالمشكلة. المشاكل عقاب إلهي، عقاب إلهي خفيف. هنا سؤال وجواب أو اعتراض ورد، هما أولياء الله المعصومون صلوات الله عليهم، كان إلهم ذنب؟ لا، حتى سلمان ما كان عنده ذنب، فكيف بالمعصومين صلوات الله عليهم؟ فليش شافوا مشاكل في الدنيا؟ مشاكل من لا ذنب له ارتفاع الدرجة في الجنة وليست عقابا إلهيا. مشاكل عاشوراء بالنسبة إلى الإمام الحسين صلوات الله عليه مو عقاب إلهي، وإنما ارتفاع درجة في الجنة. وورد في الأحاديث الشريفة أن الله تعالى عندما خير الإمام الحسين صلوات الله عليه في إنجاز عاشوراء أو عدم إنجاز عاشوراء، قال إذا ما تقبل أن تقوم بعاشوراء مو مشكلة، بس إذا قمت بعاشوراء فدرجاتك في الجنة ترتفع. فمصائب من لا ذنب له درجات، أما مصائب من له ذنب فعقاب إلهي في دار الدنيا، ولازم يشكر رب على هالعقاب الإلهي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله أما تبتلون، هذا مو بمعنى الامتحان، بمعنى المصيبة، أما تبتلون في أموالكم وأنفسكم وذراريكم؟ راح حصل على ألف باون، السارق إجى بالسرعة والسهولة سرق، ليش؟ لأن هذا في سفرة إلى اليابان شهر زمان كامل ما صلى، فألف باون هنا يروح من عنده. وكذلك أنفسكم، دا يمشي في الرصيف ودا يتحدث مع رفيقه مع صاحبه، يتعثر بالشيء معين يسقط، ينكسر عظم أنفه. ليش؟ لأن في شهر رمضان فلت خمسة أيام قال ما عندي خلق للصوم، ومو مشكلة روح نام بالمستشفى. وكذلك ذراريكم، إيش قد تعب حتى حصل زوجة، إيش قد تعب حتى حصل على ولد أو ابنية، بمرض طفيف مات الولد أو الابنية. ليش؟ لأن هذا كان طبيب ما اعتنى بالمريض، فقتل فرد ولد أو ابنية بدون شعورها، مو عمدا وإنما من بسبب عدم اعتناء، فلازم ولده أو ابنيته تروح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله أما تبتلون في أموالكم وأنفسكم وذراريكم؟ قالوا بلى. قال هذا مما يمحو به السيئات، هذا البلاء مما يمحو الله به السيئات. إخواني، هناك قصة لطيفة حدثت في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله بين رسول الله وبين أحد الأفراد. رسول الله، أنقل القصة بالمضمون، رسول الله زار أحدا في داره، فشاف على جدار الدار دجاجة تمشي، الدجاجة باضت على الجدار، فالبيضة تدحرجت، لازم تسقط البيضة على أرض الساحة وتنكسر، فالبيضة اتشلبت بوتد مزروع في الجدار، فالبيضة ما سقطت. رسول الله صلى الله عليه وآله تعجب ظاهريا. الرجل قال ما بيه تعجب، اصلا انا ما اشوف في حياتي مشكلة. رسول الله قال له عجيب، انقل القصة بالمضمونها، رسول الله قال له عجيب، فورا خرج من الدار وعلق على القضية. التعليق شنو مؤداه حسب هذا النص وامثال هذا النص؟ مؤداه انه هذا الرجل معصوم كان أو شبه معصوم مثل سلمان، أو كان إنسان عادي، كان إنسان عادي، فإذا إلي ذنوب. فهذا الإنسان العادي اللي إلي ذنوب ليش ما يشوف مشاكل في الدنيا؟ فإذا الله ما يحب إلي العذاب الخفيف يأخر عذاب إما للاحتضار أو للبرزخ أو القيامة أو الجحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله أما تبتلون في أموالكم وأنفسكم وذراريكم؟ قالوا بلى. فقال هذا مما يمحو به السيئات. وبمناسبة الآية الكريمة ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذن مصادق، ليش الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا أي صديقا له؟ لأمور متنوعة. فالأحاديث الشريفة تنقل هذه الأمور أو بعضها، العلم عند الله تعالى، وسرد هذه الأحاديث الشريفة يفيدنا من حيث أن نعلم هذه الأمور مهمة إلى درجة أنها كانت السبب في اتخاذ إبراهيم خليل من قبل الله. فكيف إذا مؤمن عادي يعمل بها، فالله تبارك وتعالى شنو راح يعمل كجزاء صالح لهذا المؤمن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما اتخذ الله عز وجل إبراهيم خليلا إلا لإطعامه الطعام أي الضيافة، وصلاته بالليل والناس نيام أي التهجد. حديث شريف آخر في نفس السياق بل لا هسه إن شاء الله الأحاديث الأخرى بل حديث شريف آخر في نفس السياق قال الإمام الصادق صلوات الله عليه لكثرة سجوده على الأرض، مو شيء واحد شيئان، كان يسجد كثيرا ويسجد على التراب لا على السجاد وما أشبه، يعني يسجد على ظاهر الأرض بدون غطاء. وورد في النصوص الدينية أقرب ما يكون العبد إلى الله تعالى وهو ساجد، فكيف إذا في السجود كان باكيا من خشية الله تعالى. فكيف إذا في السجود وفي خلال البكاء كان يطلب من الله تعالى شيئا؟ لأن الله يحب الساجد والباكي من خشيته والداعي، فإذا اجتمعت الثلاثة فتكون المعجزة. قال الإمام الصادق عليه السلام: لكثرة سجوده، أي سجود إبراهيم على الأرض. قال الإمام الصادق عليه السلام: لأنه إبراهيم لم يسأل أحدا قط غير الله عز وجل، كل ما عنده من حاجات صغيرة متوسطة كبيرة لا يطلبها إلا من الله تبارك وتعالى. فهذني أسباب أو بعض أسباب اتخاذ إبراهيم خليلا من قبل الله تبارك وتعالى. إخواني، فيما يخص الآية الكريمة: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال الإمام الرضا عليه السلام: إذا سمعت الرجل يجحد الحق، أي يعرف الحق وينكره للمصالح الدنيوية الضاغطة عليه، ويكذب به ويكذب الحق، ويقع في أهله، يقع في الرجل أي يذم الرجل، ويقع في أهل الحق، فقم من عنده ولا تقاعده. قل له: معذرة، أنا ما أتمكن أبقي في هذا المجلس الذي يهان فيه الحق. إذا سمعت الرجل يجحد الحق ويكذب به ويقع في أهله فقم من عنده ولا تقاعده. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. سلمكم الله.